بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: كتاب البيوع، باب شروطه وما نهي عنه منه. قال رحمه الله تعالى: عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. رواه البزار وصححه الحاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الكسب أطيب؟ سئل، أبهم هنا السائل، لم يقل سأله فلان أو فلان. وقد سبق لنا أن إبهام من يرد في الأحاديث من الأسماء وعدم التعيين أن ذلك يرجع إلى واحد من أمور أربعة، يعني إذا ورد حديث قال جاء رجل أو سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعين، لأسباب أربعة. السبب الأول: الستر على السائل، وذلك فيما إذا كان ما سأل عنه مما يكون فيه الحرج. ومن أمثلة ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فمثل هذا السؤال مما يستحيا منه، فرأى الراوي أن يبهم اسم أو تعيين اسم من سأل أو صاحب الواقعة من باب الستر عليه. السبب الثاني: أن يكون الراوي يجهل عين هذا الشخص، يعني لا يعرفه بعينه، كأعرابي قدم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فتجده يقول جاء رجل. والسبب الثالث من أسباب عدم التعيين: أن يكون الراوي قد علم اسمه وعينه لكن نسيه، فلا يعرف أهو فلان أو فلان فقال جاء رجل. والسبب الرابع: أن يترك الراوي ذلك عمدا، وذلك لعدم تعلق الحكم بتعيين اسمه، أن تعيين اسمه لا يتعلق به حكم، فسواء كان السائل زيدا أم عمرا أم بكرا الحكم لا يختلف. وهذا هو الغالب، الغالب أن إبهام من يرد من الأسماء في الأحاديث وعدم التعيين يرجع إلى أن الصحابية أو الراوي يرى أن تعيين الاسم لا ليس فيه كبير فائدة. يقول: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الكسب أفضل؟ والكسب هو تحصيل المال، الكسب بمعنى تحصيل المال، سواء حصله من حلال أم حرام. فقال: وقوله أطيب الكسب، سأله عن أطيب الكسب يعني أحل الكسب وأبرك الكسب، لأن الطيب هو الحلال، إذا قيل طيب فهو الحلال، كما قال عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، سبحانه وتعالى طيب لا يقبل من الأقوال والأعمال والأموال إلا ما كان طيبا. الله عز وجل لا يقبل من الأقوال والأعمال إلا ما والأموال إلا ما كان طيبا. يقول: فقال: عمل الرجل بيده، أطيب الكسب عمل الرجل بيده، ولفظ الرجل هنا من باب التغليب، وإلا فالمرأة كذلك، لكن يغلب جانب الرجل لأنه أشرف من المرأة، وإلا فإن الأصل تساوي الرجال والنساء فيما يتعلق بالأحكام. وقول عمل الرجل بيده كالزراعة والصناعة والتجارة والحدادة والكتابة والاحتشاش والاحتطام وغير ذلك، كل هذا مما يعمله الرجل بيده. قال: وكل بيع مبرور. كل بيع مبرور، المبرور من البر، وهو الذي لم يخالطه إثم كالكذب والخداع والغش والتغرير والتدليس، فكل بيع خالطه غش أو خداع أو تغرير أو تدليس فليس مبرورا. والبيع المبرور ما جمع ثلاثة أوصاف: الوصف الأول الصدق، الوصف الأول الصدق، وذلك بالإخبار بما يطابق الواقع من الصفات، فيقول مثلا: هذه السلعة صفتها كذا وكذا وكذا، فلا يصف هذه السلعة بصفات ليست متصفة بها، يعني لا يذكر صفات لا توجد في العين. الوصف الثاني من أوصاف البيع المبرور أن يكون موافقا للشرع، أن يكون البيع موافقا للشرع بحيث لا يشتمل على ربا أو ظلم أو تغرير أو خداع أو نحو ذلك. والوصف الثالث البيان، البيان، وذلك بذكر صفات العيب التي توجد في المبيع، فيقول: هذا المبيع، هذه السيارة فيها عيب كذا وكذا، هذه الدار فيها عيب كذا وكذا، هذه السلعة فيها كذا وكذا من العيوب. إذن البيع المبرور ما اشتمل على أوصاف ثلاثة: الوصف الأول أن يكون موافقا للشرع بحيث لا يشتمل على ربا أو تدليس أو نحو ذلك، والوصف الثاني الصدق، أن يكون صادقا بحيث أنه يبين ما في هذه السلعة من الصفات مما يكون مطابقا للواقع، فلا يصف هذه السلعة بصفات زائدة عما هي عليه. والوصف الثالث البيان، فالبيان يتعلق بذكر العيوب، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، ويشير إلى هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام في البيعين: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. فإن صدقا وبينا، صدقا يعني أخبر بما يطابق الواقع، وبينا بعدم ذكر وبينا وذلك بذكر صفات العيب. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم والسؤال، وأنهم لا يقدمون على عمل شيء سواء كان ذلك فيما يتعلق بالعبادات أو فيما يتعلق بالمعاملات إلا بعد معرفة الحكم الشرعي له. وفيه أيضا دليل على أن المكاسب تختلف، أن المكاسب تختلف، فمنها الطيب ومنها الخبيث، لهذا في السؤال قال: عن أطيب الكسب. فالمكاسب منها ما هو طيب ومنها ما هو خبيث. وفيه أيضا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. تأمل قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أطيب الكسب، قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. هاتان الكلمتان كلمتان لو أراد الإنسان أن يتحدث عما فيهما من المعاني والحكم والأحكام لاستغرق ذلك وقتا طويلا، لكنه عليه الصلاة والسلام أوجز ذلك بهاتين الكلمتين. وفيه أيضا دليل على أن الشريعة الإسلامية وأن الدين الإسلامي يحث على التكسب، يحث على التكسب، وأن يسعى الإنسان في طلب الرزق متوكلا على الله عز وجل، ولهذا قال الله عز وجل: فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. فالإنسان ينبغي له أن يحرص على التكسب وعلى تحصيل المال، وأن يعف نفسه ويكف نفسه عن استجداء الناس وسؤالهم، لأن الناس إن أعطوك أو إن حرموك فأنت في ذل، في حال إعطائك فأنت في ذل، وفي حال منعك أيضا أنت في ذل. ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية بنهي الإنسان عن السؤال أو تحذيره من السؤال إلا عند الحاجة والضرورة. فعلى الإنسان أن يبذل أسباب الكسب والتحصيل معتمداً ومتوكلاً على الله عز وجل. ولهذا قال تعالى في الآية الكريمة: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، فأمر سبحانه وتعالى بأن يبتغي الإنسان الرزق من عند الله عز وجل وأن يتوكل عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فأمر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، أمر بأمور أربعة: أولاً أن يحرص الإنسان على ما ينفعه من الأعمال والأقوال والمكاسب وغيرها، ثانياً أن يستعين بالله عز وجل ولا يعتمد على نفسه وعلى فطنته وذكائه، لأن الإنسان إذا وكل إلى نفسه وكل إلى ضعف وعجز، بل يستعين بالله ويثق بالله ويتوكل على الله عز وجل، لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. ثالثاً ولا تعجز، يعني لا تفعل فعل العاجز، تتكاسل وتتوانى، لأن الإنسان ربما هم بالعمل وشرع في العمل لكن يأتيه الكسل والخور وأن يدع هذا العمل، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، قال ولا تعجز. الأمر الرابع أن الإنسان إذا حرص على ما ينفعه واستعان بالله وسعى في ذلك ثم لم يقدر الله عز وجل عليه ما طلبه وما سعى فيه، فلا يقول لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن يقول قدر الله، يعني هذا تقدير الله عز وجل. وقدر الله سبحانه وتعالى نافذ لا معقب لحكمه، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. وفيه أيضا دليل على أن التكسب وطلب الرزق لا ينافي التوكل على الله عز وجل، لأن التوكل على الله حقيقة هو تفويض الأمر إلى الله مع فعل الأسباب، أن تفوض الأمر إلى الله لكن تفعل الأسباب. فإنسان مثلا يجلس في بيته ويريد أن يحصل مالا، السماء لا تمطر ذهبا، يريد أن يأتيه أولاد ولا يتزوج، فهذا في الواقع تواكل وليس توكلا. التوكل هو أن تفعل الأسباب معتمدا على الله عز وجل. وفيه أيضا ما دل عليه الحديث من أن عمل الرجل بيده من أطيب المكاسب. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في أطيب المكاسب وأفضلها، أي المكاسب أفضل وأطيب؟ فقال بعض العلماء إن الزراعة أفضل مكتسب، أفضل ما اكتسبه الإنسان هو الزراعة، أن يشتغل بالزراعة والفلاحة. قالوا لأن ذلك أقرب إلى التوكل على الله عز وجل، ولأنها لا شبهة فيها، الزراعة ليس فيها شبهة، ولأنه إذا اشتغل بالزراعة فكل من أكل من هذا الزرع فإنه يكون له أجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له أجر. فعلى هذا قالوا إن الزراعة أفضل مكتسب لهذه الأمور الثلاثة: أولاً أنها أقرب إلى التوكل، وثانياً أنها أبعد عن الشبهة، وثالثاً حصول الأجر والثواب مما يحصل من أكل الإنسان والطير من هذه الزراعة. وهذا القول هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقال بعض العلماء إن أفضل مكتسب ما يكتسبه الإنسان من أموال الجهاد، فما يكتسبه من الفيء والغنائم هذا أفضل مكتسب، قالوا لأنه مكتسب النبي صلى الله عليه وسلم لما في الجهاد من إعلاء كلمة الله. وقيل إن أفضل مكتسب لكل إنسان ما يناسب حاله، أفضل مكتسب للإنسان ما يناسب حاله، فقد يكون الإنسان جيداً فيما يتعلق بالعلم الشرعي، فاشتغاله بالعلم وتحصيله والكسب منه أفضل، وقد يكون الإنسان يحسن صنعة من الصنائع، حدادة أو نجارة فيفعلها، وقد يكون يحسن الكتابة أو تدبير الأمور من كونه محاسباً أو غير ذلك. وهذا القول هو القول الراجح، أن أفضل مكتسب يختلف باختلاف الإنسان والناس، والله عز وجل قد فاوت بين الخلق في عقولهم وفي أفهامهم، فالناس ليسوا على حد سواء في العقل، وليسوا على حد سواء في الفهم، وليسوا على حد سواء في الصبر وفي الإدراك. ثم أيضاً الأمة تحتاج إلى جميع الصنائع، الأمة الإسلامية تحتاج إلى الزراعة، تحتاج إلى الصناعة، تحتاج إلى الهندسة، تحتاج إلى الطب، تحتاج إلى الكيمياء، تحتاج إلى العلوم الشرعية، العلوم اللغوية، العلوم التطبيقية إلى غير ذلك. فلا بد أن يقوم أفراد الأمة الإسلامية ومجتمع الأمة الإسلامية بهذه الأعمال، فبعضهم يكمل بعضاً، الطبيب بحاجة إلى المزارع، المزارع بحاجة إلى النجار، النجار بحاجة إلى العالم الشرعي وغير ذلك، فكل واحد يكمل الآخر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوا فأكلوا ثمنه. متفق عليه.
يقول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح بمكة. قالوا عام الفتح يعني فتح مكة، لأن مكة كان فتحها في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان في السابع عشر منه. يقول: إن الله حرم بيع الخمر، حرم أي منع، فالتحريم بمعنى المنع. وقولوا بيع الخمر، الخمر كل ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب، كل ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب، وإنما نقول على وجه اللذة والطرب ليخرج بذلك البنج، البنج يخامر العقل ويغطي العقل لكن ليس على وجه اللذة والطرب. وقوله حرم بيع الخمر، حرم بيع الخمر ظاهره الحديث، ظاهره سواء كان هذا مشروبا أم مأكولا أم مشموما أم غير ذلك، فكل ما يتناوله الإنسان من مشروب أو مأكول أو مشموم أو غير ذلك فهو داخل في الخمر. وإنما حرم الشارع الخمر لما فيها من الأضرار العقلية والأضرار الاجتماعية ولما فيها من ذهاب الأموال وضياع الأديان وهدم الأبدان، ففيها مفاسد عظيمة. الخمر فيها مفاسد عظيمة، والإنسان حينما يشرب هذه الخمر يشعر بنشوة وسرور، لكن هذه النشوة وهذا الفرح وهذا السرور يعقبه ألم وحسرة حتى يعود إلى شربها مرة أخرى، حتى يكون هذا ما يسمى بالإدمان. الذي يشرب الخمر حينما يشربها يشعر بفرح وسرور، ثم إذا أفاق وصحى عاد عليه الهم والغم وضيق الصدر، فماذا يفعل؟ يعود إلى شربها مرة ثانية. وتحريم الخمر مر بمراحل أربع، تحريم الخمر مر بمراحل أربع. المرحلة الأولى أن الله عز وجل ذكر الخمر على سبيل الامتنان على عباده، قال تعالى في سورة النحل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. هذا المرحلة الأولى على سبيل المنة على عباده بذلك. المرحلة الثانية التعريض ببيان ما في الخمر من المفاسد وما فيه من الإثم، يعني أن الله عز وجل ذكر المقارنة بين مصالحه ومفاسده لكن من غير أن يحرمه، لأن العاقل إذا عرف أن فيه مفاسد وأن مفاسده أعظم من مصالحه فإنه يجتنبه. وهذا في سورة البقرة، قال الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فبين سبحانه وتعالى أن الخمر فيه منافع وفيه مضار، لكن مضاره أعظم من منافعه، والعاقل لا يقدم على شيء تكون مضاره أعظم من منافعه. المرحلة الثالثة مرحلة التحريم المؤقت، يعني في زمن مؤقت، وذلك في الصلاة، فقد حرم الله عز وجل الخمر عند الصلاة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. والمرحلة الرابعة التحريم المؤبد النهائي، وذلك في سورة المائدة، قال الله تعالى: إنما الخمر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. إذن الخمر إنما حرمه الشارع لما فيه من الأضرار العقلية والبدنية والدينية والاجتماعية. يقول: والميتة، هذا الثاني، الميتة، الميتة ضابط الميتة كل ما لم يذك ذكاة شرعية، فكل حيوان لم يذك ذكاة شرعية فهو ميتة. فمثلا متروك التسمية ميتة لأنه لم يذك ذكاة شرعية، لأن الذكاة الشرعية لا بد فيها من التسمية، قال الله عز وجل: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فكل ما لم يذك ذكاة شرعية فإنه ميتة، سواء حصل، سواء كان ذلك لفقد شرط أو خلل أو لأمر آخر. فمثلا لو ترك التسمية أو كان المذكي الذي ذكى ممن لا تحل ذكاته، الذي تحل ذكاته من المسلم والكتاب اليهودي والنصراني، لو جاء وثني فذبح شاة ولو سمى فإنها لا تحل، لأن الذي يحل من الطعام إنما هو ما ذبحه المسلم أو الكتابي. قال الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. كذلك أيضا يدخل في هذا، يدخل في الميتة ما لا تحله الذكاة أصلا كالحمار. الحمار لا يحل ولو ذكي لأنه لا تحله الذكاة. إذن ضابط الميتة كل ما لم يذك ذكاة شرعية، فكل حيوان لم يذك ذكاة شرعية فإنه ميتة. وقوله حرم الميتة الهنا للعموم، فهو عام في جميع الميتات وعام في أجزاء الميتة. العموم هنا عمومان، عموم في أعيان الميتات فكل ميتة فهي حرام، وعموم أيضا في أجزاء الميتة. فعندنا عموماً، العموم الأول العموم في أعيان الميتات فكل ميتة فهي محرمة، لكن يستثنى من ذلك أمران. الأمر الأول: ما ميتته حلال، وذلك كالسمك وكذلك أيضا الجراد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الميتتان فالكبد والطحال. فعلى هذا يستثنى من عموم الميتات ما ميتته حلال وهو الجراد والسمك. يستثنى من أجزاء الميتة أمور: أولا ما لا تحله الحياة كالشعر والصوف والوبر والريش. فلو وجدنا مثلا شاة ميتة فإنه يجوز أن ننتفع بصوفها. كذلك أيضا لو وجدنا حيوانا ميت طائرا يجوز أن ننتفع بريشه. فالصوف والشعر والوبر والريش هذا يجوز الانتفاع به من الميتة. لماذا؟ لأنه لا تحله الحياة. كذلك أيضا مما يستثنى جلد الميتة إذا دبغ. ولهذا لما في حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة يجرونها، فقال: ما هذه الشاة؟ قالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها، يعني جلدها، يطهرها الماء والقرض. فجلد الميتة إذا دبغ بماء أو قرض أو غير ذلك مما يحصل به الدبغ فإنه يكون حلالا. إذن خلاصة أن قوله حرم الميتة هذا هنا عمومان، عموم في جميع الميتات وعموم في أجزاء الميتة نفسها. يستثنى من العموم في أجزاء الميتات ما ميتته حلال كالسمك والجراد. فالسمك ميتته حلال، فلو لفظ البحر سمكا فيجوز للإنسان أن يأكله وأن ينتفع به. قال الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا. صيد البحر ما صاده الإنسان وهو حي، وطعامه ما أخذ ميتا، يعني ما لفظه البحر ولفظته الأمواج هذا يجوز أكله. يستثنى من أجزاء الميتة الصوف والشعر والوبر والريش، وكذلك أيضا الجلد، لأن هذه لا تحلها الحياة. قال: والخنزير حيوان معروف وهو نجس العين قبيح المنظر، يأكل الأنتان والجيف والقاذورات، وهو معروف أيضا بانعدام الغيرة. وهذا التحريم للخنزير شامل لجميع أجزائه، فالخنزير محرم الخنزير محرم كما يأتي إن شاء الله تعالى. قال: والأصنام جمع صنم، وهو كل ما صنع ليعبد من دون الله، كل شيء صنع ليعبد من دون الله فهو صنم، سواء كان على هيئة شجر أم هيئة آدمي أو لذلك. فكل من صنع شيئا ليعبد من دون الله فإنه يكون صنما. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ أرأيت يعني أخبرني عن شحوم الميتة. والشحم معروف، وهو اللحم الأبيض، فإنه يعني الشحم تطلى بها السفن، يعني تلطخ وتدهن لتمنع دخول الماء إلى السفينة، وتدهن بها الجلود، يعني تلين الجلود، فالجلد يكون قاسيا يابسا فيدهن بهذا الدهن حتى يلين. ويستصبح الناس بها، يعني يضعونها في مصابيحهم لإشعالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هو حرام. واختلف العلماء في قوله لا هو حرام، هل هو عائد على الانتفاع أو هو عائد على البيع؟ فجمهور العلماء على أن الضمير في قوله لا هو حرام عائد على الانتفاع، وعلى هذا فلا يجوز الانتفاع بشحوم الميتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هو حرام، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. والقول الثاني أن الضمير في قوله لا هو حرام عائد على البيع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن البيع، سئل عن البيع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما أخبرهم أن الله حرم بيع الميتة قالوا: أرأيت شحومها؟ فذكروا منافعها، وهذا يدل على أن قوله لا هو حرام عائد على البيع لا على المنافع. وهذا القول أعني أنه يجوز أن الضمير عائد على البيع هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وهو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فعند ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: قاتل الله اليهود، قاتل بمعنى أهلك، قاتل الله اليهود يعني أهلكهم، وقيل إن قاتل بمعنى لعن، ولكن هذا بعيد عن الاشتقاق. قاتل الله اليهود، من اليهود؟ اليهود هم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، هم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام. سموا يهودا لأحد أمرين: إما من الهود وهو التوبة، لأنهم تابوا من عبادة العجل، قال الله تعالى عنهم: إنا هدنا إليك، يعني رجعنا إليك. وإما أنهم سموا يهودا نسبة إلى جدهم يهوذا ابن إسحاق بن يعقوب، لكن مع كثرة الاستعمال حرف الاسم فقيل يهود. هؤلاء هم اليهود وهم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام. قال: قاتل الله اليهود، لما حرم الله عز وجل عليهم شحوم الميتة أذابوها وانتفعوا بها. واليهود معروفون بأنهم أصحاب حيل، أصحاب حيل، لما نهاهم الله عز وجل عن الصيد في يوم السبت صاروا يضعون شباكهم يوم الجمعة، نهاهم الله عز وجل، حرم عليهم أن يصيدوا يوم السبت، فتحايلوا ووضعوا شباكهم يوم الجمعة، ثم يأتون يوم الأحد ويأخذون ما وجدوا في هذه الشباك من الصيد. ولهذا قال الله عز وجل: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. لما حرم الله عز وجل عليهم الصيد يوم السبت ابتلاهم بأن جعل الصيد لا يأتي إلا في يوم السبت شرعا، فما ففكروا في حيلة يتحايلون بها على الحكم الشرعي، فقالوا إذا نضع شباكنا، شباك الصيد، نضعها يوم الجمعة ونأخذها ونأخذ ما فيها يوم الأحد، فحينئذ لا نكون قد خالفنا الأمر الشرعي وصدنا يوم السبت. قال الله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. ففي هذا الحديث فوائد، منها أولا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ الأحكام الشرعية وانتهاز الفرص والمناسبات لبيان أحكام الله وشريعة الله. وهكذا ينبغي لطالب العالم وطالب العلم أن يحرص على بيان الأحكام الشرعية كلما سنحت له الفرصة، وأن يحرص أيضاً على المناسبات الشرعية. كيف المناسبات الشرعية؟ يعني مثلاً إذا جاء وقت رمضان يحرص على بيان، أن يبين للناس أحكام الصيام. إذا جاء وقت الحج يحرص أن يبين للناس أحكام الحج. إذا جاء وقت الشتاء يحرص أن يبين للناس أحكام المس على الخفين والجمع بين الصلاتين للمطر وما أشبه ذلك، فينتهز الفرص في بيان الأحكام الشرعية. ومنها أيضاً أن الشريعة الإسلامية جاءت بحماية الأديان والأبدان والعقول، فكل ما يكون فيه ضرر على الإنسان في دينه أو عقله أو بدنه أو معاشه أو معاده فإنك تجد أن الشريعة الإسلامية تمنعه وتحرمه. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على تحريم بيع الخمر، تحريم بيع الخمر، وأنه لا يجوز بيعه، لأن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، فكل شيء حرمه الله فإن ثمنه محرم. وأعظم من الخمر ما ظهر في الأزمنة الأخيرة من المخدرات، من الأفيون والحشيش وغيرها التي تفسد العقول قبل أن تفسد الأبدان، فكلها محرمة بل هي أشد حرمة من الخمر. فعلى هذا يقاس على الخمر كل ما يضر بعقل الإنسان، كل ما يذهب عقله ويضر به من المخدرات، من الأفيون أو الحشيش وسائر المخدرات. وفيه أيضا دليل على تحريم بيع الميتة، لقوله حرم بيع الخمر والميتة، وكذلك أيضا تحريم بيع الأصنام لما فيها من الضرر في الدين ومضاهاة عبادة الله عز وجل. فلا يجوز الإنسان أن يصنع شيئا أي شيء كان ليعبد من دون الله عز وجل، لأن كل ما عبد من دون الله فهو باطل، كل من اتخذ معبودا له سوى الله فإنه باطل. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وقال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. في الآية الأولى هو الباطل، وفي الآية الثانية هو الباطل. فكل ما عبد أو كل ما عبد من دون الله عز وجل، سواء كان ذلك من أصنام أو غيرها، فإنها معبودة باطلة. وفيه أيضا دليل على كمال الشريعة الإسلامية، وذلك بحمايتها للأموال والأبدان والعقول والمجتمعات، فكل ما يضر الأبدان تجد أن الشريعة تحرمه، وكل ما يضر العقول تجد أن الشريعة تحرمه، وكل ما يضر أيضا المجتمعات فإن الشريعة تمنعه وتحرمه، لأن هذه الشريعة بحمد الله جاءت بالضروريات، يعني حماية العقول وحماية الأبدان وحماية الأديان وحماية الأفراد وحماية المجتمعات وحماية الدولة. فكل ما يمس أمن الفرد والمجتمع والدولة فإن الشريعة الإسلامية تأتي بتحريمه والتحذير منه والنهي عنه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز الانتفاع بشحوم الميتة، أنه يجوز أن ينتفع الإنسان بشحوم الميتة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا هو حرام، المراد بذلك البيع لا وليس المراد الانتفاع، فقوله لا هو حرام الضمير عائد على البيع لا على الانتفاع. ومنها أيضا من فوائد الحديث تحريم الحيل، تحريم الحيل، وأن الحيل في الشريعة الإسلامية محرمة. لكن ما هي الحيلة؟ الحيلة هي التوصل، أن يتوصل الإنسان إلى إسقاط واجب أو فعل محرم بفعل ظاهره الإباحة، يعني من شاهد الفعل ورأى الفعل قال هذا فعل مباح لكن قصد به التحيل على المحرم. فالحيلة هي التوصل إلى إسقاط واجب أو فعل محرم بفعل ظاهره الإباحة. مثال إسقاط الواجب، إنسان مثلا في رمضان صائم في رمضان أراد أن يفطر، قال أنا جائع أريد أن أفطر، فقال له شخص الأمر سهل، سافر أخرج من البلد مسافة 100 كيلو أو نحو ذلك وأفطر، كل واشرب وافعل ما شئت ثم ارجع. نقول هذا حيلة، لأن هذا السفر إنما أنشأه الإنسان لأجل أن يسقط عنه واجبا من الواجبات. كذلك أيضا التحيل على فعل محرم، أن يتحيل الإنسان على أمر محرم فيفعل هذا المحرم. ومن أمثلة ذلك ما تقدم لنا في الدرس السابق في مسألة العينة، مسألة العينة، وهي أن يبيع الشيء بثمن مؤجل، أن يبيع الشيء بثمن مؤجل ثم يشتريه بأقل نقدا، فاحتال مثلا على بيع 80%. والحيل محرمة، وليعلم أن المحتال بحيلته قد ارتكب مفسدتين. كل من احتال على أحكام الشريعة سواء كان ذلك بترك واجب أو فعل محرم قد ارتكب مفسدتين. المفسدة الأولى وهي أعظم، مفسدة التحايل، على من يتحايل؟ على الله عز وجل. ولهذا قال أيوب السختياني رحمه الله، قال في بعض أكلة الربا، قال يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهي لكان أهون. يعني الذي يقول خذ 10,000 وردها 15,000، واضح هذا أهون من الذي يفعل ذلك عن طريق الحيلة، أهون من الذي يتحايل. لماذا؟ لأن الأول صريح والثاني تحايل، لكن على من يتحايل؟ على الله عز وجل الذي يعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه سبحانه وتعالى من حبل الوريد. ثانيا أيضا المفسد الثاني الوقوع في المحرم، هل الذي تحايل على المحرم هل سلم من فعل المحرم؟ الجواب أنه لم يسلم. إذن كل من تحايل على الأحكام الشرعية فقد ارتكب مفسدتين، المفسدة الأولى مفسدة التحايل، والمفسدة الثانية مفسدة ارتكاب المحرم. ومن هذا الحديث أيضا يؤخذ من فوائده أن التعامل بالحيل من صنيع اليهود، وأن من تحايل على الأحكام الشرعية ففيه شبه من اليهود، فاليهود لعنهم الله عز وجل وغضب عليهم، ولهذا قال سبحانه وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. ويستفاد منه أيضا من هذا الحديث أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. هذا الحديث فيه دليل على القاعدة المعروفة، وهي درء المفاسد أولى من جلب المصالح. لكن هذه القاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح ليست على إطلاقها. كثير من العلماء رحمهم الله يقول هذه القاعدة ويطلقها فيقول لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، لكن التحقيق أنها تقيد، وأن يقال درء المفاسد أولى من جلب المصالح عند التساوي، أو إذا رجحت المفسدة، إذا رجحت المفسدة. وذلك لأنه إذا اجتمعت مصالح ومفاسد، إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فلا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن تربو المصلحة، يعني أن تكون المصلحة هي الراجحة فتقدم المصلحة ولا ينظر إلى المفسدة. منها من أمثلة ذلك إقامة الحدود والقصاص، إقامة الحدود والقصاص. لا شك أن الإنسان مثلا إذا قتل شخصا وحكم عليه عمدا عدوانا وحكم عليه بالقتل أنه مفسدة لأنك أتلفته، لكن هذه المفسدة منغمرة في جانب المصالح العظيمة التي تترتب على ذلك من الردع والزجر. ولهذا قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة، حياة، أن فيه حياة. كيف ذلك؟ لأن الإنسان إذا علم أنه إذا قتل قتل لن يتجرأ على القتل. وتأمل الآية الكريمة ولكم في القصاص حياة هي أبلغ بكثير مما كان أهل الجاهلية يقولون. كانوا يقولون القتل أنفى للقتل، كان أهل الجاهلية يقول القتل أنفى للقتل. إذن هنا المصلحة ظاهرة. كذلك أيضا لو أن شخصا سرق مالا وحكم القاضي عليه بقطع يده، هذه مفسدة، لكن هذه المفسدة منغمرة في جانب المصالح. أيضا أكل الميتة، أكل الميتة للمضطر، إنسان في بر وقع في مخمصة وليس عنده ما ينقذ به حياته إلا ميتة. الآن لا ريب أن أكل الميتة مفسدة، لكن هذه المفسدة منغمرة في جانب بقاء حياة هذا الإنسان. ولهذا قال الله عز وجل في الميتة فمن حرمت عليكم الميتة والدم إلى أن قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. الحال الثانية أن تغلب المفسدة، يعني أن تكون المفسدة هي الراجحة، هي الراجحة فتدرى، كتحريم الخمر. الخمر كما ذكر الله عز وجل في الآية الكريمة فيه منافع وفيه مضار، لكن أيما أعظم؟ مضاره أعظم. فهنا درأنا المفسدة ولم ننظر لما فيه من المصلحة. كذلك أيضا ما ذكره أهل العلم رحمهم الله، لو أن امرأة وجب عليها الغسل، وجب عليها الغسل وهي بحضرة رجال أجانب، فهي بين أمرين، إما أن تغتسل وتتعرى أمامهم، وإما أن تتيمم تترك الغسل الماء مع قدرتها عليه وتعدل التيمم. نقول هنا تتيمم، لأن المفسدة هنا أعظم، مفسدة انكشاف عورتها أمام الناس ومفسدة ما يحصل من الفتنة أعظم بكثير من مصلحة الغسل أو الوضوء. الحال الثالثة أن تتساوى المصلحة والمفسدة. والحال الرابعة أن يكون الإنسان مترددا، ففي هاتين الحالين تدرأ المفسدة. إذن نرجع ونقول القاعدة المشهورة درء المفاسد أولى من جلب المصالح، نقول هذه القاعدة ليست على إطلاقها. درء المفاسد أولى من جلب المصالح، متى؟ عندما تكون المفسدة هي الرابية الراجحة أو عند التساوي. أما إذا كانت المصلحة هي الظاهرة فإن المصلحة في هذه الحال تفعل. وبينا مثلا أن المسألة لها أربع حالات: أن تكون المصلحة هي الراجحة، والثاني أن تكون المفسدة هي الراجحة، والثالث أن يتردد أن يتساوي، والرابع أن يتردد. من أمثلة التردد أو التساوي هجران صاحب المعصية. إنسان مثلا يجاهر بالمعصية أو يفعل المعاصي يشرع هجره، لكن قد يتردد الإنسان هل يهجر أو لا يهجر. قد يكون في الهجر مصلحة، وقد يكون في عدم الهجر، قد يكون في الهجر مصلحة وقد يكون في فعله مفسدة، فالإنسان يتردد. أيضا من اجتماع المصالح والمفاسد التي قد يتردد الإنسان فيها: إذا دعي الإنسان إلى وليمة وهو صائم صيام نفل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي، يعني فليدعو. فإنسان مثلا دعي إلى وليمة وهو صائم يوم الاثنين أو الخميس أو صادف ذلك أياما يشرع صيامها، هل الأفضل أن يفطر ويأكل أو الأفضل أن يستمر على صيامه؟ نقول هذا يختلف. فإذا قدر أن الوليمة أن العدد الذي حضر الوليمة عدد كبير، هذا الإنسان الصائم لو ترك الأكل لم يشعر به أحد، فحينئذ نقول استمر على صيامك. إذا كان بقاؤك على الصيام لا يؤثر في ما يتعلق بالوليمة، يعني بحيث أن صاحب الوليمة لا يدري أن أكلت أم لم تأكل ولا يكون في قلبه شيء. ويكون الفطر أرجح، متى؟ إذا كان في الفطر والأكل جبر، إذا كان فيه جبر لقلب صاحبه، إذا كان فيه جبرا لقلب صاحبه فحينئذ الأكل أفضل. فالإنسان يراعي في ذلك المصالح والمفاسد. نقتصر على هذا ونستكمل إن شاء الله تعالى بقية الكلام في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.